بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه، والصلاة والسلام على أشرف الأنام حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن التقوى هي سبيل الخير وسبيل درء الشر، السبيل الذي انتخبه الله سبحانه وتعالى لنا، وما يخالفه إنما انتخبه الشيطان لنا، وما بين رحمانا رحيما وما بين شيطانا رجيما على الإنسان أن يفكر أي سبيل ينتخب ومن أي منهل ينتهل. سبيل انتخبه الله سبحانه وتعالى لخاصة أوليائه ولصفوة عبيده، وسبيل راح اللعين الرجيم يضحك به على الإنسان كيدا منه وحقدا عليه، لماذا يدخل وحده إلى النار في الوقت الذي يريد نتيجة لكيده، يريد أن يسقط الجميع في نار جهنم حقدا على ذلك اليوم الذي أخضع فيه، لكي يسجد لهذا الإنسان ولعظمة الكرامة في هذا الإنسان. ما بين هذين السبيلين للمؤمن العاقل، للمؤمن الواعي، لمن يدرك الحق، لمن يريد لنفسه الخير، لا بد له من أن ينتخب. ومن أراد الانتخاب عليه أن يوفر في نفسه الكثير من التأدب بين يدي الله سبحانه وتعالى، والكثير من خشية الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه الأمور لن تحصل بمجرد قرار يتخذه الإنسان، وإنما لا بد لهذا الإنسان من استعدادات، ولا بد لهذا الإنسان من أن يهيئ نفسه ويهيئ قلبه لتقوى الله سبحانه وتعالى. من بين هذه الأمور التي نجد فيها أن التقوى لا تنحصر عند باب، ومن يريد أن يدخل إلى التقوى لن يجد بابا واحدا، بل الأبواب على مقدار أنفاس الخلائق كما يعرف ذلك العارفون. لكن ثمة أبواب على الإنسان أن ينظر إليها ويلتفت إليها في سلوكه، لكي يعرف أن سلوكه هذا هل هو مهيئ لكي يجعله من المتقين لله سبحانه وتعالى أو لا. من جملة هذه الأمور طبيعة سلوك الإنسان مع الآخرين. في مجتمعنا الكثير من السلوكيات التي لا تعبر إلا عن العنف، ولا تحكي إلا عن طبيعة الشدة، لا تحدث عن الفاسقين. بل للأسف الشديد تراكمات الأيام وطبيعة ما تركه المجرم صدام وطبيعة التثقيف الذي لجأ إليه في طريقه لغزو مجتمعنا وطريقه للسيطرة على مجتمعنا، أنه حاول أن ينزع الرفق، ينزع اللين من قلب الإنسان ويحل محله العنف والشدة والتشدد. وكثير من هذه السلوكيات الهابطة التي نراها تعكس لنا أن الإنسان، أن قلب الإنسان بدأ يخلو من حالة هي حالة الأنبياء، أن تكون رفيقا بعباد الله سبحانه وتعالى، أن تكون رحيما بعباد الله سبحانه وتعالى. وما أحوجك لذلك وأنت غدا ستكون بين يدي الله سبحانه وتعالى. لو تشددت في هذا اليوم سيقال لك غدا انك تشددت مع عباد الله، ونحن الان نجازيك بما كنت ان تفعل. ولكن ماذا لو كنت رفيقا بعباد الله سبحانه وتعالى؟ ماذا لو ان جناحك قد ألنته للمؤمنين وألنته للناس؟ ماذا لو لم تكن فظا غليظا؟ ماذا لو كانت الابتسامة على وجهك سمة من سماتك وطبيعة من طبائعك؟ عند ذلك يوم القيامة ستقف بين يدي رب رفيق رحيم، وبالنتيجة سيقال لك أنت كنت رفيقا بعبادي، ولا أكون أنا الكريم، لا أكون رفيقا بك حينما حللت بين يدي. لذلك نجد حديث الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ينهل من هذا المنهل ويوجه بهذا الاتجاه. ومن أراد أن يتبع سبيل المتقين، من أراد أن يتبع سبيل الهادين من أهل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، لا بد له من أن ينظر إلى أقوالهم وإلى طبيعة هدايتهم لخلق الله سبحانه وتعالى. يقول الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه: إن الرفق لم يوضع على شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. إنما يكون الإنسان رفيقا عند ذلك يزين ويحسن كل شيء لديه. أما لو كان عنيفا، لو نزع من قلبه الرفق، ولو نزع من سلوكه الرفق في كل تصرف يتصرفه وفي كل عمل يعمل به، سيشير إلى ما يعيبه وسيشير إلى ما يشينه. يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. حتى العنف في طريق المؤمنين لو وجد له الإنسان سبيلا، فإن سبيل الرفق وسبيل المحبة يبقى أعلى درجة عند الله سبحانه وتعالى من غيره من السلوكيات. ويقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ما زوي الرفق من أهل بيت إلا زوي عنهم الخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ويجعلكم إخوة الإيمان أخوات الهدى، من أولئكم الذين سماهم الله سبحانه وتعالى بأهل الخير ونعتهم بأوصاف الخير، جعلنا الله وإياكم في خير دائم. بين يدي هذا الأسبوع مناسبات عدة، ولا أعرف أمام أي منها أقف لكي أتشرف بالحديث عنه. أتحدث عن ولادة النور الإلهي لوليد الكعبة الذي لم يشرف إنسان بولادته كما شرفه، ولم تعظم درجة إنسان في ولادته كما عظمه، ولم يجعل لمهد أحد أن يكون مهوى لقلوب المصلين ولقلوب المتجهين إلى الله سبحانه وتعالى كما وضع مهده صلوات الله وسلامه عليه وآله. هذا الأمر لا أريده أن يمر على الإنسان مرور الكرام، فمثل هذا الحدث حيث أنه متفرد في نوعه ولم يحصل لأحد، حتى أولئكم الكذب الذين حاولوا أن يجعلوا شريكا لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في هذه الكرامة، إذ لم يتمكنوا أن يخفوا كرامة أمير المؤمنين هذه، حتى أولئكم الذين جعلوا أمثال ابن حزام حينما قالوا هو أيضا ولد في الكعبة، لكنهم لم يقولوا أنه قد فتح البيت له، ولم يقولوا بأن الجدار قد انصدع لكي تدخل تلك الحورية الإنسية الصديقة الطاهرة فاطمة بنت أسد صلوات الله وسلامه على وليدها وعليها. هذه المرأة لم يفتح لها جدار فحسب، وإنما فتح لها بيت الله سبحانه وتعالى. أخذ من هذه النقطة لأرتحل بعيدا إلى يومنا المعاصر. كم من مرة ومرة جاء النواصب لكي يمحو آثار أمير المؤمنين، كم من مرة ومرة هدمت الكعبة، كم من مرة ومرة تغيرت الأزمان وتغيرت الأيام، وحاول النواصب أن يخفوا أثر فاطمة بنت أسد، ولكنك اذهب اليوم إلى المستجار لتجد ذلك السلم المقدس في جدار الكعبة لا زال يحدثك بأن علي بن أبي طالب في داخل الكعبة. حاولوا كما هي محاولة هذه الأزمان بعد أن أعيتهم الوسائل لكي يزيحوا صورة السلم في جدار الكعبة والشق الذي في جدار الكعبة، ولكن سبحان الله وضعوا أشرطة الحديد على أكبر مقدار من هذا الصدع وعلى أكبر مقدار من هذا الشق، ولكنك تذهب الآن لتجد نور علي بن أبي طالب لا زال يتوقد من الكعبة.
على محمد وعلي محمد
على بعد أقل من مترين من الركن اليماني فيما نسميه بمنطقة المستجاب، مرت هناك فاطمة بنت أسد وما علمت أي مولود تحمل. وسبحان الله، أراد الله سبحانه وتعالى لمسيرة الإيمان أن لمسيرة الإسلام أن تعنون باسم الرسول الأكرم، ولمسيرة المؤمنين أن تعنون باسم علي بن أبي طالب. لذلك جعل علي بن أبي طالب في الكعبة من أراد الاتجاه إلى قبلة الله سبحانه وتعالى المادية لا يمكن له أن يعبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته معنويا إلا من خلال التوجه إلى علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. هو طريق الإيمان وهو قائد المؤمنين، وبالنتيجة لا بد أن يوضع له مكان كهذا المكان، مولدا ونهدا وسبيلا يتوجه إليه. هنا مثل هذه الكرامة لماذا توضع لعلي بن أبي طالب؟ ولماذا يشار إلى علي بن أبي طالب من خلال الكعبة؟ هو إيحاء بليغ العظة لمن يريد أن يسير باتجاه الله سبحانه وتعالى. لا يمكن لله أن يعبد حق عبادته إلا من خلال الإيمان برسوله، ولا يمكن أن يؤمن برسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله إلا من خلال بوابة علي بن أبي طالب. يقول الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه: لو أن عبدا جاء الله سبحانه وتعالى بعبادة 70 نبيا يعبد الله بين الركن والمقام، يصوم نهاره ويقوم ليله، ما كان له حق على الله إلا بولايتنا أهل البيت. هذا أمر. وأمر آخر وددت أن لا محرم من ثوابه، وهو ما يتعلق بمصاب الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها. هذا المصاب الذي للأسف الشديد يمر على كثير من الناس من شيعة زينب صلوات الله وسلامه عليها، وهم لا يعرفون أن يوم 15 من رجب هو يوم وفاة الصديقة الحوراء. هذه المرأة التي لو أن الخير كل الخير فيما جاءنا من الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فإنه ما جاءنا إلا من خلال بوابة زينب صلوات الله وسلامه عليها. لم يأتنا إلا من سبيلة الهاشميين ومن عقيلة بني هاشم. هذه المرأة التي يحار الإنسان كيف يتحدث عنها وكيف ينظر إليها. إن تحدثت عن الصبر تجد كل ألوان الصبر تتحطم عند أقدام صبر زينب صلوات الله وسلامه عليها. لا بل هي من أعطت الصبر محتواه الحقيقي. ولو نظرت إلى المأساة ستجد أن البنت قد زادت على أمها صلوات الله وسلامه عليهما ما بين مظلومية الزهراء وما بين مظلومية زينب، تجد صرحا كبيرا جدا من المأساة ومن المعاناة التي لا تفقه إليه سبيلا لو أنك لم تدرك بأن هذه الأمة قد أجمعت على الغدر برسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. اللهم إلا من رزق الإيمان وهم الفئة الأقل والفئة الأصغر، وإلا بالله عليك يا من ترى أن رسولك رحمة للعالمين، يا من ترى بأن رسولك هو السبيل الذي يجب أن يتبع، أتساءلت يوما من الأيام ما السر الذي يجعل هذا الرسول لا تغفو له عين بعد 50 عاما من رحلته صلوات الله وسلامه عليه وآله، وإذا بك تجد أن حرائره تسبى من مكان إلى مكان وتسير من قصر إلى قصر ما بين زجر لشمر وما بين شتم لزجر وما بين ضرب من هذا ومن ذاك، ما الذي يحدثك مثل هذا الأمر؟ لماذا وصلت الأمة إلى هذه الدرجة؟ الشكل الذي نرى أن رسولها لما يفتقد بعد حتى انهالت على بناته يسوقوهن سبايا من موضع إلى آخر ومن مكان إلى آخر، نفسر ما الذي حصل؟ سعيا وراء هذا السر وتكريسا لواقعه جاء منهج أهل بيت العصمة والطهارة لكي يدفع الناس ليفكروا ما الذي جنته زينب وما الذي اجترحته زينب صلوات الله وسلامه عليها لكي تسبى من موضع إلى آخر. لو أننا لاحظنا الفترة التي سبقت أيام كربلاء لوجدنا أن تجليلا عظيما من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قد حصل باتجاه زينب. يقال لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها، يقال لها حينما ولدت الصديقة الحوراء سمها، تقول ما كنت لأسبق علي بن أبي طالب. يبشر الأمير صلوات الله وسلامه عليه بولادتها ويقال له سنها، يقول ما كنت لأسبق حبيبي رسول الله. ويؤتى بزينب لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله بين يدي أمير المؤمنين ويقال لرسول الله سمها يا رسول الله، قال ما كنت لأسبق رب العزة والجلالة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الليل يأتي النداء من جبرائيل: يا رسول الله، إن الجليل الأعلى يبلغك السلام ويقول لك أن سميها زينب. هذا التجليل لم يأتي من فراغ، وإنما أريد لزينب أن ينظر إلى مقامها الروحي، وأريد أن يؤشر لهذه الأمة لأن الظلم الأفدح على الإسلام أن تظلم مثل زينب صلوات الله وسلامه عليها. حينما ارتحلت كثيرة الضلع، حينما ارتحلت البضعة الشهيدة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وجلس عند قبرها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يناجيها ويناديها، يقول: بأبي وأمي، أخذتني الغفوة فرأيت فاطمة تناديني: يا علي، اذهب إلى البيت فإن زينب قد استيقظت، وأخشى أن لا تجد أحدا منا يأخذ بيديها لو احتاجت. بأبي أنت وأمي يا فاطمة، ماذا تفعلين لو رأيت زينب بين حوافر الخيل؟ ماذا ستقولين لو أنك رأيت جسد الصديقة الحوراء تتلوى عليه أسواط الغدر والفجر من هذه الأمة؟ ماذا ستقولين لو أنك رأيت بأن ابنتك الطهر قد سيرت من منزل إلى آخر ومن بلد لآخر تسمى لا كما تسمى سبايا الروم والديلم، وإنما بأهون من ذلك، وإنما بأعظم من ذلك؟ هذا التعظيم الذي نراه من لدن فاطمة نرى له سميا ونرى له مثالا من علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. يوم أن كانت الصديقة الحوراء زينب تريد أن تتجه إلى زيارة قبر جدها صلوات الله وسلامه عليها، ماذا كان يفعل الأمير؟ كان يسيرها ليلا ويأمر الحسن والحسين وأبي الفضل بأن يطفئ السرج، يطفئ الأنوار، وبأن يقطع الشوارع كي لا يرى شبح لزينب. يا أنت وأمي يا أمير المؤمنين، ماذا لو أن زينبا وقفت موقفا تنادي: يا أبا محمد الحسن، فلا يرد لها جوابا: أينك يا حبيبي يا حسين؟ فلا يرد لها جوابا: أين حامي الضعينة وكافل العشيرة؟ فلا ترى إلا يدين مقطعتين. ماذا ستفعل يا أمير المؤمنين؟ عند ذلك لا تستغرب المنهج اللاحق لمسيرة أهل البيت، وهم يحاولون أن يثيروا الفجيعة بقصة ما جرى للصديقة الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها. لا تستغرب أن يقال للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف: لم تبكي بدل الدموع دما؟ أتبكي الحسين؟ قال: والله لو كان الحسين حاضرا لبكى. أتبكي أبا الفضل؟ قال والله لو كان أبو الفضل حاضرا لبكى. أتبكي علي الأكبر؟ أتبكي القاسم ابن الحسن؟ أتبكي أتبكي؟ وفي كل مرة يجيبهم بنفس الجواب. إذا على من تبكي ابن رسول الله؟ قال إنما أبكي على سبي عمتي زينب. من هنا يدخل أبو حمزة الصمالي الذي يحدث رضوان الله تعالى عليه يحدث يقول: ما والله ما أدخلت طعاما ولا شرابا على علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه إلا ورأيته جزوعا في بكائه، إلى أن أخذتني الشفقة عليه، خشيت أن يهلك نفسه. قلت له: يا ابن رسول الله، إلى متى البكاء وإلى متى الجزع؟ إن القتل لكم عادة، لم يكن الأمر بمستغرب على بني هاشم. قال له: بلى يا أبا حمزة، إن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، ولكن هل أن سبي نسائنا وضرب حرائرنا كان لنا عادة؟ لذلك يقول أبو حمزة: أفتت ما بين يديك. ما استطاع أن أجيبه بجواب، وراح بأبي وأمي يطيل البكاء ويطيل العويل. هنا أتذكر محنة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وآله، حينما أحرق أبو جعفر المنصور أحرق بيته. يقول أحد أصحابه أثناء حريق الدار ونسوته يهربن من غرفة إلى أخرى وأطفاله يتطافرون من موضع إلى آخر، رأيت أبي عبد الله، رأيت أبا عبد الله جلس على حائط الدار وانسحب باكيا. قلت له: ما الخبر يا ابن رسول الله؟ قال: والله لما رأيت فرار نسوتي وأطفالي تذكرت فرار زينب، عمتي زينب وأطفال الحسين، من خيمة إلى أخرى. نفس الأمر تجده يحصل مع كل أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم حينما يتذكرون الصديقة الحوراء. وهنا لابد من أن نسائل أنفسنا: لماذا هذه الطريقة؟ ما الذي يريده أهل البيت من إثارة الحزن والفجيعة على الصديقة الحوراء زينب؟ أمر حصل، فلماذا الحزن بهذه الشاكلة؟ حتى لا تتمكن منا ثقافات غريبة عنا، وحتى لا تتمكن أبواق الانحراف من أن تأخذ لبنا وتسرق بصيرتنا، أنبهكم إلى هذه الأمور حينما يتحدث أولئكم عن أن الحزن على أهل البيت لا يغني ولا يسمن من جوع، وأن الحسين لا يحيا بالدمعة ولا يحيا بالحزن ولا يحيا بكل شعارات الحسين، أو أن يصل الأمر بأحد الأدعياء ليصور الصديقة الحوراء لأنها تقدم كما تقدم البدوية في طريقة بكائها على إخوتها. سبحان الله، ألا ينظرون إلى منهج أهل البيت؟ ومنهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم حجة علينا، نطقوا أو لم ينطقوا هم في كل أوضاعهم حجة علينا. لأن أثاروا الحزن لماذا لا نتجه لإثارة الحزن؟ وما الذي يضيركم لو أن الحزن تملك قلوبنا؟ ما الذي يضيركم لو أن مشاعرنا اتقدت بالحزن على الصديقة الحوراء زينب؟ لماذا تلاحقون هذه القلوب؟ ومن الذي جعلكم أوصياء على هذه القلوب لكي تأتوا لتشوشوا على أصحاب البصائر بصيرتهم، ومن ثم لتنفثوا سم ثقافتكم التي لم تأتوا بها من مدرسة أهل البيت على الإطلاق، وإنما جئتم بها من لدن أعداء أهل البيت الذين رأوا أن هذا الحزن يولد قاعدة لقبول الأفكار وللتعامل مع المثل المحزون عليها، وبعد ذلك تتحول هذه الأفكار إلى فعل، تتحول إلى إرادة. لا شك ولا ريب أن المجرم صدام كان من ألد أعداء الشيعة، فلماذا حارب هذه الأحزاب؟ لو كان صديقا للشيعة لقلنا، لأن حربه هذه يمكن أن يقال كما يقولون هؤلاء بأنه يريد أن يبرز التشيع على مستوى الحضارة. سبحان الله، الحضارة كأنه توقف إذا وصلت القضية للحسين عليه السلام ولقضايا الحسين. لكن هذا الصدام كان عدو للشيعة، معقولة يفكر بشيء بمضرة للشيعة ويجي يحرمهم من عنده؟ طبعا سوف يساعدهم عليه، سوف يمدهم عليه. لماذا وقف أمام منبر الحسين، أمام شعائر الحسين، أمام دامعين على الحسين، موقف الظالم المتجبر الذي لم يسمع لدمعة عين أن تنطلق بسلام؟ وأنتم شهودا كيف كنتم تختبئون من مكان لآخر من أجل أن تكون الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه القضية مثلها مثل بقية القضايا التي يتردد فيها الكذب وسط ادعاءات الحق، وترفع بها شعارات الغدر وسط شعارات الولاية، وشتان ما بين شعارات الغدر والولاية، وشتان بين السم والعسل. ولكن من لا يحذر يأخذ السم ويترك العسل بعد ذلك. أعيذكم بالله من شر ذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أولئكم الذين عرفوا حق زينب صلوات الله وسلامه عليها، فراحوا يجددون لها الولاء ويجددون لها البيعة. حينما صرخت ألا من ناصر ينصرني يوم كانت فيه الغربة في أشدها، وكانت اللوعة في أعظم صورها، يا سيدتي ومولاتي ناديت في ذلك الزمن، ألا من ناصر ينصرني ولم يسعفنا التاريخ لنكون حضرا في ذلك اليوم، لكي نبدي من أنفسنا نصرة، ولكي نبدي من أنفسنا ولاء. ولكننا يا سيدتي يا بنت رسول الله لا زلنا نسمع ذلك النداء، وقد جئنا لكي نلبي هذا النداء، جئنا لكي نعرض أنفسنا بين يدي من ائتمنتموه علينا، وقلنا لبيك يا من وضعت السماء إماما علينا، ويا من انتخبتك السماء حجة علينا. لبيك أيها المنتظر من آل محمد، هذه أرواحنا نعدها لكي تقتل في سبيلك، وهذه أجسادنا نربيها لكي تبدي لك نصرة. لا والله، لن نقولها كما قالت اليهود لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل سنقول لك كما قالت الأنصار لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وقد أمرتنا سيدي يا ابن رسول الله بأن نرجع إلى من روى حديثكم، إلى الأتقى من الذين رووا حديثكم، إلى من صانوا أنفسهم من الهوى. أمرتنا بأن نرجع إلى مراجعنا، وقد رأيتنا كيف أننا لبينا النداء حينما انطلق من الفم الطاهر لمرجعنا الأعظم ولسيدنا الأكبر في زماننا هذا، يوم أن قال: تعالوا، فتهافتت أرواحنا تتسابق قبل أن تتسابق الأقدام، تريد أن تبدي نصرة لآل محمد. اللهم اجعلنا من الصادقين في التزاماتنا مع محمد وآل محمد. اللهم لا تحرمنا من حسن العاقبة، اللهم لا ترينا سوء العاقبة، ولا تجعلنا من المحرومين من اتباع المرجعية الراشدة. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته على رسوله وآله أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفظه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم انصره وانتصر به، وأعزه وعاجز به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد، واملأ قلبه بالبهجة